الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حمك الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، قال: فصل. ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر، غير مصر على القليل من الصغائر، سليم السريرة، مأمونا عند الغضب، محافظا على مروءة مثله. هنا ذكر شيء مما يتعلق بالشهادة وشروط قبولها. قال: ولا تقبل الشهادة إلا مما اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام، يعني لا بد أن يكون الشاهد مسلما، فلا تقبل شهادة الكافر. فالله عز وجل يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي من أهل الإسلام. وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والكافر ليس بعدل، ولأن الشهادة ولاية، والكافر ليس له ولاية على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. قال: والبلوغ والعقل، لذلك يشترط في الشاهد أن يكون بالغا عاقلا، وأن ذلك أن الصبي والمجنون والعبد ليسوا من أهل الولاية، ليسوا من أهل الولاية، والشهادة ولاية، فلا تقبل شهادتهم، فهم لا يعني يقومون بأمور أنفسهم ويتولونها، فضلا أن يتولوا أمور غيرهم. نعم. وكذلك أيضا الحرية كما ذكرنا، لأن العبد المملوك ناقص وليس له يعني كمال التصرف إلا بما يأذن له سيده، فلا يكون أهلا للشهادة، وذلك لأن الشهادة كما ذكرنا فيها معنى الولاية، والمملوك مسلوب الولاية. قال: والعدالة، أن يكون عدلا، فلقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهذه الآية صريحة في اشتراط العدالة. وقال الله جل وعلا: ممن ترضون من الشهداء، والذي يرتضى هو العدل، الناس ما يرضون الفاسق أن يكون شاهدا لهم لأنه لا يؤتمن. فهذه الآية: ممن ترضون من الشهداء، وإن كان هذا الشاهد فيه شيء يعني من الفسق، لكن مثله يرتضى في الشهادة من حيث الأمانة في أدائها ونحو ذلك فيقبل، لأن يعني كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله لم يسلم من الوقوع في الفسق، فقد يكون الشاهد حالق لحيته، وحالق اللحية يعتبر فاسقا، وفي الأصل ما يقبل شهادته، لكن لو قيل بهذا لضاعت كثير من الحقوق، لضاعت كثير من الحقوق. ولهذا قال أهل العلم يعني يكتفى بما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ممن ترضون من الشهداء، إذا كان ترتضى شهادته وإن كان عنده شيء من الفسق فهذا لا يمنع من قبول شهادته حتى لا تضيع حقوق الناس، وإن كان في الأصل أنه يكون سالما من يعني الفسق الظاهر وكذلك الباطن. قال: والعدالة، والله عز وجل يقول: إن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يتثبتوا، لأن الفاسق لا يؤمن يعني بقوله، لا يؤمن بقوله. قال: وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر. الكبائر أي الذنوب ويجمع كبيرة، والكبيرة كل ذنب، كل ذنب قرن بغضب أو لعنة أو حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، كل ذنب قرن بلعنة أو غضب أو حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، فيكون هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. فهذه الكبائر العادل لابد أن يكون مجتنبا لها، لا يرتكب الكبائر. والصغيرة ما سلم من هذه الأوصاف، كل ذنب سلم من أوصاف الكبائر. فالصغائر لا يسلم منها، لكن لا يكون مصرا، بمعنى إذا وقع في صغيرة فإنه يرجع ويتوب، بهذا يكون عدلا. كذلك أن يكون سليم السريرة، والمراد بالسريرة أي المعتقد والباطن، ما يكون عنده بدع كفرية أو بدع يعني مفسقة. مثال الكفرية مثل إنكار البعث مثلا، نعم، أو اعتقاد أن القرآن مخلوق قول الجهمية، هذه بدعة مكفرة. والبدعة المفسقة كسب الصحابة رضي الله عنهم أو بعضهم، فهذا مما يفسق به قائله، فيكون سليم السريرة مأمونا عند الغضب، يعني إذا غضب ما يحمله الغضب على الجور والظلم في الشهادة، بل ولو غضب فهو يقول الحق، فيكون مأمونا من ذلك، من قول الزور عند الغضب أو الكذب أو نحو ذلك من الجور والظلم، محافظا على مروءة مثله، يعني يكون بعيدا عن خوارم المروءة. وخوارم المروءة هي الأشياء التي يجري عليها عرف الناس أن من فعلها يكون ساقط العدالة أو غير مقبول الشهادة، وهذه تختلف باختلاف الأعراف والبلاد. مثل مثلا الأكل والشرب في السوق، المشي حاسر الرأس من غير عمامة أو قلنسوة، هذه الأشياء في بعض البلاد تعتبر من خوارم المروءة. إذا مشى الإنسان بلا عمامة أي حاسر الرأس من غير أن يغطي رأسه، يكون هذا نقص في مروءته. كذلك إذا أكل أو شرب في السوق يعتبر هذا مثلا من خوارم المروءة. أو كذلك أيضا كثرة المزاح والضحك عند الناس ونحو ذلك. فمثل هذه الأشياء التي تعد من خوارم المروءة ينبغي للعادل أن يكون مبتعدا منها مجتنبا لها. فإذا وجدت هذه الأوصاف فهو العدل الذي يرتضى. لكن كما ذكرنا أن أهل العلم ربما تساهلوا في كمال الأوصاف العدالة في باب الشهادات حتى لا تضيع حقوق الناس، فيجعلون الضابط في ذلك من ترضى شهادته ولو عنده شيء يعني من الفسق الذي لا يضر بالشهادة، فمثله تقبل شهادته. قال: فصل. والحقوق ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال. ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال، كالزواج والطلاق والوصية والإقرار بالزنا والوكالة والشراكة ونحو ذلك. فالزواج مثلا الشهود شهود النكاح هذا شيء يتعلق بالرجال، فيكون لا بد من شاهدين كما في الحديث عن النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. كذلك أيضا في باب الطلاق إذا طلق فيشهد اثنين وراد أن يراجع كذلك يشهد اثنين بالمراجعة، وهكذا أيضا في الوصية إذا أراد أن يوصي يشهد اثنين بما أوصى إلى آخره. إذن كل ما يقصد منه المال ويكون مما يطلع عليه الرجال فلا بد فيه من شاهدين. نعم. وأما النساء فلا دخل لهن في باب النكاح والطلاق والحدود، هذه أشياء تتعلق بالرجال. وروى الإمام مالك في موطئه عن الزهري أنه قال مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في النكاح. مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في النكاح. وقول التابعي من السنة، فإن مثل هذا يحمل على أن المراد سنة الصحابة رضي الله عنهم، إن لم يدل دليل على أن المراد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مثل هذا تدل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك، أن هذه الأشياء مما لا دخل فيها للنساء وإنما هي للرجال. فيحتمل قوله من السنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قال وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال، يعني ما يتعلق بالأموال. فالشهادة فيه إما برجل وامرأتان أو برجلين أو شاهد ويمين المدعي، شاهد ويمين المدعي، يعني يكون المدعي معه شاهد واحد فقط فتقبل معه يمينه، تقوم يمينه مقام الشاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين كما في الصحيح. فالله عز وجل يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فجعل الله سبحانه وتعالى الشهادة في باب الأموال بشاهدين، فإن لم يتيسر فرجل وامرأتان، يعني تجعل شهادة المرأة النصف من شهادة الرجل فتقوم الاثنتان مقام الواحد. وثبت في السنة قبول شهادة الشاهد مع يمين المدعي. هذا فيما يتعلق في الأموال كالديون ونحو ذلك، فهذا نصاب الشهادة فيها، مثله أيضا البيوع والإجارة والرهن ونحو ذلك. قال وضرب يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال، أي ما يتعلق بالنساء كالولادة والرضاع والبكارة والحيض والعيوب التي تكون في المرأة مما يكون تحت الثياب، فهذه أشياء تطلع عليها النساء. فيقول مثل هذا يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة. وجاء في أثر الزهري عند ابن أبي شيبة أنه قال مضت السنة في أنه تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة واستهلال الجنين، يعني ولادته وكون استهل يعني خرج صارخا أم لا. قال وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن. نعم. وفي لفظ آخر قال مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن، هكذا يقول الزهري رحمه الله وهو إمام من أئمة التابعين. طيب، وهل تقبل شهادة المرأة الواحدة؟ الصحيح أنها تقبل، الصحيح أنها تقبل خلاف لما ذكر المصنف هنا، ويدل على ذلك قصة المرأة التي شهدت بأنها أرضعت عقبة ومن تزوج بها كما في الصحيحين، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل وأخبره بأنه تزوج بامرأة ابن أبي إهاب وأن امرأة سوداء قالت بأنه أرضعته وأرضعتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فأمره بفراقها، يعني أخذ بشهادة هذه المرأة مع أنها واحدة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها، دل هذا أن يجوز قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال، وهذا هو الصواب أن تقبل شهادة المرأة الواحدة في الأمور الخاصة بالنساء كالولادة والرضاع ونحو ذلك. فإن كان أكثر من واحدة فهذا زيادة خير، لكن ولو شهدت واحدة فإنها يقبل قولها، هذا هو الصحيح. قال وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، حقوق الله تعالى لا تقبل فيها النساء، لماذا؟ لأن حقوق الله يعني يؤخذ فيها بالاحتياط، والمرأة جعلت شهادتها بنصف شهادة الرجل فهي ناقصة ليست كالرجل، وكما سمعنا في أثر الزهري قال مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود، وإنما هذه الأمور يقوم بها الرجال. قال وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، وهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا، يعني الشهادة بالزنا بأن فلان زنى بفلانة مثلا لا بد من أربعة شهود رجال يشهدون بارتكاب هذا الرجل للزنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، أمر الله سبحانه وتعالى بأربعة شهود يشهدون على الزنا، فلا يقبل أقل من أربعة شهود، فلو شهد ثلاثة ولم يشهد الرابع أقيم عليهم حد القذف، ولا بد أن تكون الشهادة صريحة، ما يقول والله أنا رأيته يقبلها، هذا ما يكفي، يرمي بالزنا ثم يقول أنا رأيته يعانقها، لا، قال أهل العلم لا بد أن يشهد شهادة صريحة أنه رأى الميل في المكحلة، لا يعني كما يقال يكني، يصرح بحصول الجماع، فإذا لم يفعل ذلك ما قبلت الشهادة. وفي الحقيقة أن هذا الأمر فيه صعوبة، وهذا حماية للأعراض من ماذا؟ أن تتهم بمثل هذه الفاحشة، ويسهل بعد ذلك أن يرمي الإنسان غيره بفاحشة الزنا ثم يأتي بأربع شهود يقول والله رأيناه زنا ويكتفى بذلك، لا بد من التصريح بمثل هذه الألفاظ. السلام. ولذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن يعني إقامة حد الزنا لم يقع بالشهود، منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمننا ما وقع، وإنما وقع بالإقرار الذين أقيم عليهم الحج بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كماعز والغامدية وإمرأة العسيف إلى آخره، هؤلاء كلهم وقع عليهم الحد بالإقرار. أما بالشهود أربع يشهدون هذا ما وقع، ما وقع. لماذا؟ لصعوبة هذا الأمر، صعوبة يعني إتيان الشهود ورؤيتهم هذا الأمر. على كل إن المقصود أن مثل هذا النوع من الشهادة لابد فيه من أربعة شهداء يشهدون بالزنا. نعم. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وفي حادث الإفك قال الله جل وعلا: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فهذه الآيات كلها تدل على أنه لا بد من أربعة شهود في باب الزنا. قال: وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود كحد القذف وشرب الخمر، فهذا يكفي فيه شاهدان يشهدان على ذلك، وهكذا القصاص لقول الله سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقال: واشهدوا ذوي عدل منكم. وما اشترط الله في هذه الحدود أكثر من اثنين، فيبقى على الأصل، الأصل في الشهادة أنهما اثنان. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس أو الأشعث بن قيس مع خصمه، قال: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. قال: وضرب يقبل فيه وفيه واحد وهو هلال رمضان. فثبوت دخول شهر رمضان يثبت بشهادة رجل واحد، وهذا لأجل الاحتياط في الصيام. ودليل ذلك حديث ابن عمر في السنن قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وأما خروج الشهر فلا بد من شاهدين كما في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قال: ولا تقبل شهادة الأعمى أي الذي لا يبصر إلا في خمسة مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وعلى المضبوط. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. يقول: لا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت يعني يشهد أن فلان مات، هذا تقبل فيه شهادة الأعمى لأن هذا شيء يستفيض ويشتهر فيشهد بأن فلان مات، يقبل ذلك منه. كذلك النسب في إثبوت الأنساب أن فلان ابن فلان أو أنه ليس بابنه، هذا أيضا مما يقبل به شهادة الأعمى لأن هذا أيضا مما يشتهر وكذلك أيضا يستفيض. قال: والملك المطلق. الملك المطلق يدعي شخص ملك شيء أن هذه مثل الأرض له ولا منازع له فيها، ليس له منازع، فيشهد الأعمى أن هذا الشيء مملوك له، أن هذا الشيء مملوك له دون أن ينسبه لسبب معين، فهنا تقبل شهادته لأن هذا مما يستفيض ويشتهر أن فلان يملك الأرض الفلانية أو يملك البيت الفلاني أو يملك السيارة الفلانية، فمثل هذا تقبل فيه الشهادة شهادته. قال: والترجمة كذلك يعني ترجمة كلام الخصوم والشهود وتوضيحها، يتكلم الخصم يقول مراده كذا وكذا، لأن هذا شيء يتعلق بالسمع لا يتعلق بالبصر فيقبل. قال: وما شهد به قبل العمى، لو أنه قبل العمى كان مبصرا ثم عمي فشهد بشيء رآه قبل أن يصيبه العمى فيقول رأيت كذا وكذا فتقبل شهادته في ذلك لأنه مما رآه قبل أن يصيبه العمى. إذا كان يعني شيء معروف، يعني معروف الاسم، معروف النسب إلى آخره. قال وعلى المضبوط، قالوا على المضبوط يعني يأتي شخص يكلمه فيشهد عنده أنه قال كذا أو فعل كذا أو اعتق العبد الفلاني أو طلق امرأته، فيمسكه الأعمى ويأتي به يعني عند من يريد الشهادة فيقول أشهد أن فلان قال كذا وكذا وهو قد قبضه وأمسكه. واضح؟ المقبوض يعني الممسوك الذي أمسكه الأعمى وقد شهد عنده بشهادة، فيشهد عليه الأعمى بما قال وقد قبضه وأمسكه، وهنا تقبل. أما إذا كان غير مضبوط ما يقبل. لماذا؟ الاختلاف يعني لوقوعه في قد يخطئ فيقول فلان هو غيره والأصوات تشتبه، بخلاف الذي قد أمسكه فيعلم أن هذا الذي أخبره بهذا الكلام فتقبل. قال ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا، يعني أن يشهد لشيء يعود عليه بنفع هنا ما تقبل لأجل التهمة، مثل أن يشهد السيد لعبده هنا قالوا ما تقبل لأن العبد ينتفع به السيد. طيب، وهكذا أيضا أن يشهد الإنسان لميت يعني هو غريم له يطالبه بمال فيشهد يعني أن هذا الميت لم تستغرق أو لم يحجر عليه أو نحو ذلك حتى إيش؟ حتى يطالب بالدين الذي له، حتى يطالب بالدين الذي له. فإذا أثبت للغريم شيئا أثبت لنفسه المطالبة فيكون هذا جارا لنفسه نفعا فلا تقبل شهادته في ذلك. وهكذا أيضا يعني ما كان فيه له فيه ولاية، ما كان له فيه ولاية يعني يشهد بشيء يكون فيه ولي أو وصي أو وكيل، فهنا يثبت نفسه التصرف ويعود عليه بالنفع فهنا ما تقبل شهادته. واضح؟ الأشياء التي يكون له فيها ولاية كوصية أو نحو ذلك فإذا شهد بذلك أثبت لنفسه التصرف وحينئذ يعود على نفسه بالنفع فما تقبل شهادته في ذلك. وهكذا العكس ولا دفع عنها ضرر، يعني لا تقبل شهادته في شيء يدفع عن نفسه به الضرر، مثل براءة من ضمنه بأداء أو إبراء، براءة من ضمنه بأداء أو إبراء، لأنه بهذا يدفع به الغرم عن نفسه. واضح؟ بأداء أو إبراء يعني إنسان مثلا قال فلان ضامن، فلان ضامن عني دفع هذا الدين، فيشهد بالبراءة من ذلك حتى يدفع عن نفسه الغرم التحمل الدين ونحو ذلك، فهو يدفع الآن نفسه ضرر. وكذلك أيضا قالوا مثل أن تشهد العاقلة في قتل الخطأ بفسق شهود القتل، أن تشهد العاقلة في قتل الخطأ بفسق شهود القتل حتى لا تتحمل الدية، حتى لا تتحمل الدية فتدفع عن نفسها ماذا؟ هذا الضرر وهو تحمل الدية، فهنا لا تقبل شهادتهم. وذلك كله قائم على ماذا؟ على التهمة، وجود التهمة فيما يعود عليه بالنفع أو فيما يدفع به الضرر عن نفسه. طيب، إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، ويبقى معنا كتاب العتق إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله.